بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى المسمى بذم قسوة القلب، والآن مع الشريط الخامس.
ويمازجه، وقد مثل الشيخ الإسلام لهذا بمثال، قال العسل، فمن رآه، من يعني علم وجود العسل فهذا يقال أنه علم اليقين. من عرف أن هناك يعني عسل فهذا يقال أنه حصل له علم اليقين بالعسل من غير شك، بنقل العدول، بنقل الثقات، أمور معلومة لديه، فإذا رآه بعينه حصل له عين اليقين لأنه يرى العسل أمامه. ثم إذا ذاق العسل وخالطه هذا حصلت له مرتبة حق اليقين، لأن هذه مرتبة فوق المرتبة الثانية، لأنه في المرتبة الثانية يرى العسل بعينه ولكن لا يتيقن يعني المرتبة الثالثة، ولا يحصل له حتى يذوق العسل، لأن الإنسان قد يرى أن الشيء ويظن أنه على ما ظن، وهو يختلف في مادته، وإن كان يعني يرى في الظاهر أنه هو الذي يعني ظن أنه يعني ما قدر في نفسه. ولهذا كثير من حتى من الخبراء يعرفون جودة العسل عندما يذوقون العسل فيتيقن بعد ذلك، وهذا هذه المرتبة الأخيرة هي حق اليقين. فالموت الآن الناس يعلمون هذه مرتبة علم اليقين، يعلمون أن هناك موت، فإذا زاروا القبور ورأوا مصارع الناس ورأوا الناس يدفنون في قبورهم ورأوا القبور وشاهدوها هذا حصل لهم علم اليقين. وأما حق اليقين فلا يحصل للإنسان حتى يذوق الموت، فإذا ذاق الموت اكتمل علمه بهذا الأمر، وعند ذلك لا يبقى يعني مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يتمنى أنه تاب وأنه عمل وأنه استعد لهذا الموت. ولكن هذه المرتبة يفوت التدارك ويفوت تفوت التوبة إذا ما ذاق الموت ويعني حصلت الغرغرة رفعت التوبة، فالعاقل يستعد بالمرتبتين، بعلم اليقين وعين اليقين، وهو أن ينظر ويزور القبور، فإنه يحصل له زيادة يقين وزيادة علم بهذا المصير العظيم، وأنه سيمر بهذه القبور. والعاقل من اتعظ بغيره قبل أن يكون هو عظة لغيره، يتعظ هو بغيره قبل أن يتعظ الناس به ويكون هو موعظة لغيره. فزيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرها، الزيارة مع التفكر، وليس المقصود هو المرور على القبور من غير أن يتأمل الإنسان، وإنما ينظر في حاله كيف أنهم كانوا مع الناس ثم أصبحوا من أهل القبور، كيف انقطع عنهم العمل، وأنهم يتفاوتون في مراتبهم وفي منازلهم، وأنهم أصبحوا كلهم يتساوون في هذه الحفرة، ليس هناك قبر لغني ولا لملك ولا لوزير ولا لشريف ولا لعالم ولا لجاهل ولا لذكر ولا لأنثى، الكل في القبور يعني يتساوون، ترى الحفرة وترى عليها التراب الذي سنم للدلالة على القبر، وأما ما زاد عن ذلك فهو منهي عنه، لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز أن تضع عليها علامات إلا أن يجعل الحجر أو شيء يسير يعرف به القبر، وأما أن تميز القبور فهذا ليس من السنة. فتساووا الناس، والقبور هي أول منازل الآخرة التي تدل على العدل وعلى أن الناس عند الله عز وجل كلهم على درجة واحدة إلا بالتقوى. فهنا ذهبت الفوارة وذهب التفاضل في الدنيا وذهب الشرف، وتساوى الفقير مع الغني والملك مع المملوك والذكر مع الأنثى، كلهم في قبور يتساوون، ليس هناك قبر واسع في 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 حفر الناس في الدنيا ولا ضيق. وأما عند الله عز وجل فنعم، باعتبار العمل يتسع القبر حتى يكون مد البصر، ويضيق القبر حتى تختلف أضلاع المقبور في قبره. فهذه من أعظم المواعظ التي تدل على أن هذه الدنيا أنها لا تساوي شيئا، وأن الإنسان لو تأمل يعني العمر فهو قصير جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني متوسط أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقل من يتجاوز هذا. فالعمر يسير. الآن الذين يعدون أنفسهم في مرحلة الشباب في 20 وفي 30 هؤلاء انتصفت أعمارهم، وأما الذين بلغوا 40 فهؤلاء أقرب إلى الأجل في متوسط أعمار الأمة، وأما من بلغ 50 فذهبت معظم قواه ولم يبقى هناك إلا قليل، وأما ما زاد على ذلك فالكثير من الناس قد لا تسلم لهم قواهم. فالعمر يسير جدا. لو تأمل العاقل يعني حال القوة وحال الفراغ يجد أنها يسيرة، إن لم يغتنم هذه المراحل وهذه الأيام لربما عليه جاء عليه يوم لا يستطيع أن يعمل، ولربما بوغت بالموت فلا يستطيع أن ينفع نفسه بحسنة واحدة. قال: وقد سبق قول أحمد الذي سأله ما يرق قلبي، قال: ادخل المقبرة، يعني أرشد الإمام أحمد إلى من سأله عن شيء يرقق قلبه، قال: ادخل المقبرة، يعني وتأمل حال أهل القبور وبيان ما هم فيه وما انتقلوا إليه وما هو مصيرهم. نعم.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت.
نعم، هذا فيه بيان الحكمة العظيمة من زيارة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا مما يدل على أن الحكمة من زيارة القبور هو تذكير الموت، وليس ما ظن أهل البدع وأهل الجهل أن المقصود بزيارة القبور هو أن يدعى أهل القبور وأن تنزل بهم الحاجات وأن تطلب منهم الشفاعة، كما يقول قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فالجأوا إلى أهل القبور. ليس المقصود بزيارة القبور هذا، وإنما أهل القبور هم أحوج الناس إلى من ينفعهم، وقد انقطع عملهم وهم محتاجون إلى غيرهم ولا يستطيعون أن ينفعوا أحدا. ولهذا كان المشروع لزيارة القبور هو تذكر الموت والدعاء لهم لا دعاءهم، أن يدعوا للمقبورين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، وأن يتذكر الإنسان في نفسه، فهو ينفع نفسه بالموعظة بالنظر إلى حاله ومن انتقلوا إليه، وينفعهم أيضا بدعائه لهم. وأما أن يطلب منهم الشفاعة أو يطلب منهم الدعاء أو يطلب منهم تفريج الأمور فإن هذا من الجهل العظيم الذي يعني حصل لبعض أهل البدع ولبعض أهل الجهل من المتأخرين في الأزمان المتأخرة بعد عصور السلف. وأما هذا فما كان يخطر في بال أحد من أهل العلم بل حتى من عامة المسلمين أن الرجل يذهب إلى صاحب القبر يطلب منه أن يدعو له، لأن الميت انقطع عمله، وإنما الناس ينفع بعضهم بعض في الدنيا بالدعاء وبغيره، وأما إذا مات الإنسان فإنه عاجز عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره. وقوله زور القبور هذا فيه بيان مشروعية زيارة القبور وأنها مستحبة، وهذا الاستحباب هو للرجال دون النساء، أما استحباب للرجال فبإجماع الأمة، وأما استثناء النساء من هذا فهو على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن النساء لم يؤمرن بهذا، فالخطاب للرجال زوروا القبور الخطاب للرجال. ودل على هذا بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زورات القبور وقال: ارجعنا مأزورات غير مأزورات. وقال بعض أهل العلم: الحكمة من هذا أن النساء ضعيفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في زيارة القبور ترقق القلب وتدمع العين، والمرأة إذا ما حصلت لها هذه الحال يخشى أن تخرج عن الصبر إلى الجزع، وهذا أمر محرم، والإسلام جاء بسد الذرائع. وكذلك قال بعض أهل العلم: من الحكمة من منع النساء من زيارة القبور هو الاختلاط بالرجال، لأن زيارة القبور مشروع على الرجال، فلا ينبغي للنساء يعني أن يختلطن بالرجال وأن يزاحمن الرجال زيارة القبور. ولهذا ذكر بعض أهل العلم الكثير من الفتن في تلك البلدان التي تأتي فيها يأتين النساء لزيارة القبور، فإنها لربما خلطت الرجل، بل لربما جاءت وليس في المقبرة إلا رجل، وحصلت خلوة وحصل من المنكر الشيء العظيم. فالنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم الذي يظهر من الأدلة أنهن ممنوعات من زيارة القبور، وإنما هذا هو في حق الرجال يتذكروا الموت ويدعون للأموات. وهذا من الحكم العظيمة التي يعني تدل على عظم التشريع، فإن زيارة القبور هي نافعة للمسلم، وإذا ما زار القبر انتفع بتذكره الموت، لأن الإنسان لا يستعظ إلا بالنظر في أحوال أمثاله، يعني إذا تأمل أن هذا الإنسان مثله وأنه عاش كما عاش وأنه مات، فهو يعرف أنه كما مر على ذاك الرجل الذي هو من بني جنسه فإن هذا الأمر سيمر عليه، وأنه ينتظر هذه المرحلة الأخيرة وهي مرحلة القبر. نعم.
وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه.
نعم، هذا أيضا كما تقدم المشروعية من حكمة زيارة القبور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، ثم شرع للأمة زيارة القبور، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، قال تذكر الموت وتذكر الآخرة، ولا منافاة بين هذا وهذا، لأن من تذكر الموت عمل للآخرة، فهي تذكر الموت وتذكر المصير، وهي تذكر الآخرة والآخرة بعد الموت، ومن مات فقد قامت قيامته، والموت والقبر هو أول منازل الآخرة، فمن تذكر القبر تذكر الموت تذكر الآخرة. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا.
نعم، قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا. هذا فيه بيان أن النسخ في التشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما نهى الأمة عن شيء ثم إذا بدا له شيء فإنه يعني يوجه الأمة إلى ما فيها الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يقر على هذا، فإذا أقره الله عز وجل ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الأمر دل على أن هذا من دين الله عز وجل. قوله ولا تقولوا هجرا أي لا تقولوا فحشا، والهجر هو الفحش وهو ما لا ينبغي من الكلام، وهذا يشمل يعني النياحة والندب، ويشمل أيضا يعني ما أحدثه أهل البدع من دعاء المقبورين، فإنه مما لا ينبغي ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أشد الهجر وهو الشرك، فإن الفحش هو الكلام السيء البذيء، والشرك هو أسوأ الكلام، فمن دعا غير الله فقد يعني فعل يعني أعظم السيئات، والفحش هو المبالغة في الشيء والتجاوز في السوء، وليس هناك أفحش وأعظم يعني من الشرك الذي يعني هو دعاء غير الله عز وجل. فهذا دليل على أن زيارة القبور أنها مشروعة، لكن مع مراعاة الاعتدال في الزيارة، وهو أن لا يقول غزل الفاحش من الكلام، وأن يؤدي المشروع بالتذكر وبالسلام على أهل القبور. وهذا مما يدل على أن الزيارة أنها مشروعة في أمور، وأنها إذا وصل الأمر بالناس في زيارة القبور إلى الفحش وإلى قول ما لا ينبغي أنهم ينهون عن هذا، كما أحدث بعض أهل البدع يعني الكثير من المنكرات في القبور، فإن هؤلاء ينبغي أن يمنعوا من زيارة القبور حتى يحققوا المشروع. فليست كل زيارة للقبور مشروعة، فمن زار القبور يدعو أهل القبور فهذه زيارته محرمة وهي شرك، ومن زار القبور يعني للتسلي فهذه زيارته مباحة، ومن زار القبور لتذكر الآخرة والسلام عليهم والدعاء لهم فهذه زيارته مشروعة مستحبة. نعم.
وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان بن سليم يأتي البقيعة في الأيام فيمر بي، فاتبعته ذات يوم وقلت: والله لأنظرن ما يصنع. قال: فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال ظننت أنه قبر بعض أهله. قال فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد كلهم أهله وإخوانه، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع. فسلمت عليه ذات يوم فقال ما نفعك أو ما نفعتك موعظة صفوان؟ قال فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها.
نعم، هذا في بيان حال السلف وبيان يعني قياما بهذا الأمر وزيارة القبور، وأنهم يحركون قلوبهم بزيارة القبور كما يفعل صفوان بن سليم، وكذلك ما فعل محمد بن كدر بعد ذلك. وكذلك من عناية بعض السلف بالتفكر عند زيارة القبور، فإنه كان يمر بالقبر فذكر يعني أنه يأتي عند القبر ويستشعر يعني حاله، ثم يأتي في اليوم الآخر إلى قبر آخر. وهذا يدل على أن زيارة القبور أنها تكون نافعة إذا ما صاحبها التفكر والتدبر. ثم فعل هذا محمد بن المنكدر. قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع، والبقيع معروف وهو مقبرة أهل المدينة، وهو بقيع الغرقد الذي كان هو يعني مدفن أهل المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ثم ذكر أنه كان قد انتفع بما كان يفعل صفوان، ومن أن بعضهم كان يتأسى ببعض وينتفع بعضهم من فعل بعض، وهذا يعني ينبغي أن يعتني به يعني كل من وجد في نفسه قسوة وبعد أن يأتي القبور ويتأمل حال أهلها حتى تحصل له الرقة التي قد يعني يغلب أحيانا على بعض الناس للانشغال بالدنيا أو بغيرها، أن يعني تنقص في القلب ويحدث شيء من القسوة فتداوى بهذا الأمر. نعم.
وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور فعوتبت في ذلك، فقالت إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلاد، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعثرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة، فيا له منظر لم تسر به قلوبهم.
كلمة غير واضحة. ما هو كان في سقف الكلام؟
مرارة الأنفس وأشد سلفة الأبدان.
نعم، هذا أيضا في قصة هذه المرأة العجوزة المتعددة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور، قال فعوتبت على هذا فذكرت قالت إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلا. القلب القاسي هو الذي لا يجد يعني صاحبه فيها اللين لذكر الله عز وجل ويجد فيها القسوة، قالت لم يلينه إلا رسوم البلا. ورسوم البلا يعني آثار الهلاك والموت والنظر في أحوال الموتى والنظر في مصارع الناس، والرسم هو الأثر في الأرض ويطلق على السير السريع الذي يترك أثرا، وهو الرسم هو لكل شيء هو الأثر الذي يتركه هذا الأمر. ورسوم البلا يعني الفناء والهلاك وأثار ذلك في الناس. وإني لآت القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، يعني عند البعث، وأنهم خرجوا بعد أن بقوا في القبور ما شاء الله عز وجل وقد بعثوا، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعثرة يعني المتعثرة بالتراب التي تلوثت بالتراب، وإلى تلك الأجسام المتغيرة يعني التي غيرها الموت وأكلها الدود ومضى عليها وقت وهي في القبور، وإلى تلك الأكفان الدنسة بعد أن كانت بيضاء جديدة أصبحت دنسة بطول الموت وببقاء تلك الأجسام فيها. فقالت يا له من منظر. وهنا كأنه لم كان في الكلام فقط لم أسر به أو لم تسر به قلوبهم، كأن المفهوم من هذا أن قلوبهم حزينة لما هم فيه وهذا في حال المفرطين. ثم قالت ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان، يعني ما أشد يعني ما تلاقيها النفوس من المرارة. ووصفت النفوس بالمرارة لأن عذاب النفوس غير عذاب البدن، ووصفت الأبدان بالتلف لأن الأبدان تتلف، وأما الروح فإنها تبقى ولكنها تلاقي تجد العذاب. والصحيح من أقوال أهل العلم وهو معتقد أهل السنة أن العذاب يكون على الروح وعلى البدن، وأنه قد يحصل العذاب مع اتصال الروح بالبدن ومع انفراد أحدهما عن الآخر، وهذا الذي ذكره ابن القيم في معتقد أهل السنة أن النصوص دلت على أن الروح يعني تعذب منفردة وتعذب متصلة بالبدن، وأن النعيم والعذاب يكون للروح والبدن سويا، وكذلك الذي دلت عليه النصوص أن العذاب قد يكون متصلا دائما كما قال الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقد يكون منقطعا بحسب الذنب يوافي العبد والمقبور يعني جزاءه وعقوبته ثم تنقطع العقوبة، والناس يتفاوتون في هذا في دوام العذاب وفي انقطاعه وفي شدته، وأما الكافر فعذابه مستمر، وأما المؤمن فإن عذابه بحسب معصيته. ثم إن من الأشياء المكثرة للذنوب هو عذاب القبر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن من عباد الله من يعذب في قبره حتى إذا جاء يوم القيامة لم يبق له يعني من الذنوب ما لم يستوفى، بل استوفى عقوبته في القبر، فإن الله لا يجمع على عبد عقوبتين، عقوبة في الدنيا والآخرة، والقبر هو مشترك بين الدنيا وبين الآخرة، بين الدنيا باعتبار أنه في زمن الحياة الدنيا وقبل قيام الساعة، وبين الآخرة باعتبار أن الإنسان انقطع عمله ولا ينتفع، وأنه يعلم هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، ولهذا القبر برزخ بين الجنة وبين بين الدنيا والآخرة، والناس يمرون بهذا البرزخ، فمنهم من يمزج له بين النعيم والعذاب، ومنهم من يعذب، ومنهم من ينعم، ومنهم من يعذب ثم لا يعذب يوم القيامة، ومنهم من يجمع له بين العذابين عذاب القبر والعذاب في النار والعياذ بالله، ومنهم يعني من ينعم في الدنيا والآخرة، ومنهم من يعذب العذاب الشديد في القبر وفي الآخرة، وهذا هو حال الكفار. نعم.
وقال زياد النميري ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل وكيف ذلك؟ قال إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلاء وذكرت ما نحن فيه من المهلة، قال فعند ذلك تختفي أطواري.
نعم، هذا ما جاء عن زياد النميري يقول أنه ما اشتاق إلى البكاء إلا مر عليه، يعني حصل له، قيل له أو قال له رجل وكيف ذلك؟ قال إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلاء والموت وذكر ما نحن فيه من المهلة، قال فعند ذلك تختفي أطواري، يعني الأحوال والصوارف التي تصرف الإنسان وتذهب به وتبتعد بقلبه عن يعني طاعة الله عز وجل.
قال ابن رجب وقلت والله الموفق أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت.
نعم، هذه الأبيات ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر الآثار عن السلف في معنى ما تقدم، وهذا مما يدل على يعني على إتقانه للشعر وعلى جودة نظمه رحمه الله، وهذا حال كثير من الأئمة الذين كانوا يحسنون التصنيف ويحسنون النظم. قوله أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت، يعني قوله دار الخراب أي أن دار الخراب هو القبر، وأن من عمل لهذا للدنيا فإنه دار الخراب هي دار الدنيا، وأن من عمل في الدنيا فهو يعمل لدار الخراب لأنها لا بد أن يأتي عليها الخراب والهلاك. وتعمر ما لعمران خلقت، يعني العمران مقصود به عمران الدنيا، وأن لم نخلق لهذا وإنما خلقنا لعمارة الآخرة، وعمارة الآخرة بذكر الله وبطاعة الله عز وجل. نعم.
وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما استعظت.
نعم لا شك أن الأيام هي واعظة ومرور الأيام فيه موعظة، فإن كل يوم يمر وينقضي ولا يأتي، وإنما يأتي يوم آخر ففيها موعظة. قال وما تركت لك الأيام عذرا ولقد وعظتك ولكن ما استعظت، يعني ما استعظت بوعظ الأيام، وهذا يعاتب ويخاطب المقصر المفرط الذي لا يستعظ بمرور الأيام. نعم.
تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت.
نعم تنادي بالرحيل بلسان حالها، بلسان الحال، أنها في كل يوم يرتحل يوم ويأتي يوم، فهي يعني تنادي بلسان حالها إلى الرحيل. وهذا المنادى وهذا المحذر المقصود إنما هو أنت، يعني أنت المخاطب بهذا، الإنسان المخاطب الذي يعيش في هذه الدنيا هو مخاطب بهذا. نعم.
وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت.
نعم تسمعك النداء، المقصود بالنداء هنا هو ما يراه من العبر والمواعظ، فهو نداء وإن لم يكن بلسان الحال وإنما هو بلسان المقال، من تصرف الأيام وذهاب بعضها وتسرم الأعمار وموت الناس. قال وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعتها، يعني كأن فيه إعراض، وليس المقصود أن المسلم إن لم يستقم على طاعة الله أنه معرض وأنه يعرض إعراض الكفار، وإنما هو في حال المعرض أو أنه شبيه بالمعرض عن دين الله عز وجل، وإلا في الحقيقة فإن المسلم أنه غير معرض عن دين الله عز وجل، ولكن هو لضعف نفسه ولضعف بصيرته يقع فيما يقع فيه من الذنوب. نعم.
وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت.
نعم قوله السفر البعيد هو السفر إلى الدار الآخرة والهجرة إلى الدار الآخرة، ولهذا ابن القيم يعني صنف كتابه وجعل عنوانه في هذا المعنى طريق الهجرتين، يعني هجرة الدنيا والآخرة، فهذه الهجرة هي إلى الدار الآخرة، وهي هجرة عظيمة تحتاج إلى زاد، فإن السفر إذا كان بعيد احتاج المسافر إلى زاد يبلغه ذلك المكان، فإنه لربما قصر به الزاد وانقطع في الطريق. نعم.
تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت.
نعم أن الأيام يعني هي تمر وهي تطلب الإنسان، وعمر الإنسان هو مكون من هذه الأيام، فكل ما ذهب منها من هذه الأيام فإنه يذهب من عمر الإنسان. قال تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت، يعني إذا كنت أنت تنام وتغفل فإن الأيام لا تنام ولا تغفل، وأنها تمر وأن العمر يمر، وليس هناك توقف في العمر، ولو كان الغافل يمهل في وقت الغفلة ويستثنى هذا من عمره لكان الأمر سهل، لكن هذا الأمر ينصرم ويأتي سواء استثمر في الطاعة أو أنه حصلت فيه الغفلة فهو من عمر الإنسان.
معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت.
نعم معائب الدنيا وكدرها يعني كثيرة وظاهرة وما فيها من النقص والخلل، وأن ليس فيها لذة دائمة وأنها كلها منقصات، هذه كثيرة جدا وظاهرة، ولكن يعني عندما تكون الغفلة يطبع الإنسان على محبتها مع ما فيها من الكدر، وهذا خلاف يعني النظر الصحيح أنه إذا كثرت المعايب في شيء فإنه لا ينبغي أن يحب، وإنما هذا قد يكون فتنة أن يطبع الإنسان على محبة يعني ما فيه تنغيص وكدر وما فيه خلل. نعم.
يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت.
نعم يضيع العمر في لعب ولهو، يعني عمر الإنسان الذي لا يستثمره في طاعة الله هو يضيع، وضياعه هو بأن يذهب العمر لا يستثمر في طاعة الله عز وجل. ولو أعطيت عقلا ما لعبت، لأن اللعب يتنافى مع العقول، فإن أهل العقول هم أهل جد وعناية وحرص على الخير، ولهذا كان السلف يحرصون على أن تكون كل أوقاتهم جد. ومما يعني يذكر في هذا المقام أن رجلا من السلف جاء ابن له وقال له بعض جلسائه مر الصبي أن يذهب ويلعب، فقال إني أخشى أن أو إني لا أحب أن أجد في ديواني يوم القيامة أن آمر باللعب، يعني لا يحب أن يجد في ديوانه أن يأمر باللعب وهو صغير صبي، فكيف بمن هو اشتغل باللعب وكيف بمن يقرر هذا للناس يقول ساعة وساعة؟ ثم يعني هذه كلمة حق، لكن يدخل تحت هذا أن يذنب الإنسان وأن يضيع أوقاته ولم تكن ساعة وساعة، وإنما كان الدهر كله لعب ولا يصفو منه إلا القليل للعبادة إن صفى.
آصل أو نعيم إن أطعت.
نعم، هذا هو حال الناس بعد الموت، ليس هناك إلا الجحيم لأهل المعصية أو النعيم، ليس هناك دار ثالثة، والقسمة هنا ثنائية، إما نعيم وإما عذاب، إما جنة وإما نار، فمن لم يكن من أهل الجنة فهو من أهل النار. فهذا مما يدل على خطورة الأمر، أنه إن لم يبلغ بعمله من أهل أن يكون من أهل الجنة فيخشى أن يكون من أهل النار.
ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت.
نعم، يعني الإنسان لا يؤمن أن يرد إلى الدنيا، ولكن ثم يتمنى أن يعمل صالحا فيما ترك، فإن هذا الأمل منقطع، وهذا الأمر يعني مردود ولا يمكن أن يحصل، وإنما يستثمر الإنسان حياته ووقته في الدنيا ما دام أنه في هذه الحياة.
وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت.
نعم، قوله وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت، يقول أن هذا العتاب ليس موجها لك، وإنما أنا ألوم نفسي كما ألومك، وإن نفسي قد فعلت من الذنوب نظائر ما فعلت. نعم.
أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وفيت ستة.
نعم، قوله أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين، وفي بعض الروايات هذه النسخة وغب ستا أو وفيت ستا، هذا فيه إشارة إلى أنه عندما كتب هذه الرسالة وهذه المنظومة كان عمره 46 سنة، وهذا مما يدل على يعني عنايته رحمه الله في العبادة، وهو يعني في مرحلة الرجولة والقوة، ويعني أنه مداوم على هذا الأمر. وهذه الرسالة ليست هي أول يعني ما صنف، بل قبلها كثير، وقد جاء في ترجمته رحمه الله أنه كان سمع الحديث وعمره 5 سنوات، واعتنى يعني عمره وبحياته رضي الله رحمه الله، حتى إنه عرف بالاستقامة والصلاة والانقطاع إلى العبادة، ومع هذا يلوم نفسه، ويعني يلوم نفسه على أن بلغ هذا السن وهو يرى أنه مقصر، فكيف بمن كان على هذه الحال أنه مقصر في الحقيقة؟ فإن هذا لا ينبغي أن يكون أشد لوما لنفسه من أهل الصلاح الذين يلومون عن التقصير عن مراحل الكمال وعن مراتب الكمال، فإن هذا حال الكمل، أنهم يلومون أنفسهم على أن لم يبلغوا ما هو أكمل من مرتبته. وأما من كان مقصرا في أصل دينه وفي عبادته فإنه لا شك أنه أشد يعني لوما لنفسه من غيره.
وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى.
نعم، يعني هو يؤمل أن يطول عمره وقد طال عمره عن هذا السن رحمه الله، ويرجى له أنه حقق يعني ما أراد، وأنه زاد في عمله، وكان هذا حال السلف، أنهم يؤملون البقاء للعمل ولا يؤملونه للدنيا، ولهذا كان بعضهم يقول لولا يعني القيام أو لولا الصيام أو لولا شيء كذا من العمل الصالح ما أحببت أن أبقى فيكم يوما، وإنما كانوا يؤملون البقاء للعمل. نعم.
أيا غصن الشباب تميل زهوى كأنك قد مضى زمن وشبت.
نعم، غصن الشباب هو يعني مقتبل الشباب، وهو كالغصن الغض الطري، تميل زهوا يعني فخرا، ويعني مستشعرا العظمة، كأنك قد مضى زمن وعشت، وفي بعض الروايات وشبت، يعني كأن هذا الزمن قد مضى وأنت يعني بقيت يعني ولا تموت، أو وشبت يعني أنه مضى الزمن وأتيت على هذه السن التي هي سن الضعف، والشيب دليل على أن الإنسان قد ضعف، وأنه يكون يعني أضعف في عبادته عما كان في مراحل الشباب.
علمت فدع سبيل الجهل واحذر.
وصحح قد علمت وما علمت.
وصحح قد علمت وما عملت.
نعم، علمت فدع سبيل الجهل واحذر، يعني علمت المصير والمآل، وصحح يعني صحح العمل، وقد علمت وما عملت يعني قد علمت الأمر وعلمت ما عليه الناس فما عملت بعلمك. وهذا السؤال ينبغي أن يسأله كل مسلم نفسه أنه ماذا عمل بعلمه، لأن الإنسان مسؤول عن علمه الذي تعلمه، وهل عمل به أم لا.
ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت.
نعم، ويا من يجمع الأموال قل لي، يعني من هو يعني مجتهد في جمع الأموال، أيمنعك الردى ما قد جمعت، يعني هل المال الذي جمعت يمنعك من الردى وهو الهلاك والموت؟ فإنه لا يمنع، فإن الموت سيأتي ولا يمنعه جاه ولا مال. نعم.
ويا من يبتغي أمرا مطاعا ليسمع نافذا من قد أمرت.
نعم، ويا من يبتغي أمرا مطاعا، يعني يبتغي أن يسمع له ليسمع نافذا من قد أمرت، يعني من يطلب يعني أن يسمع له وأن يبلغ أمره من يعني وجهه إليه، وأن ينفذ إلى من خاطبه به.
عجزت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت.
قوله عجزت إلى الولاية يعني حرصت عليها، والعجاج هو يعني الأراذل، العجاج من الناس هم أراذل الناس، والعجاج من الأخلاق هو الأخلاق الرديئة السيئة. والمقصود أنه وصف الحرص وجعل مكان الحرص العجاز، لأن الحرص على الولاية ليس مما ينبغي أن يطوبه أهل الآخرة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يسألوا الأمارة. عجزت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت، يعني لا تبالي هل أنت من أهل العدل أم من أهل الظلم، وهذا لا شك أنه تقصير في حق النفس. نعم.
ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت.
نعم، أنها لما صارت إليه الولاية كأنه ذبح بغير سكين، وهذا مثل يضرب في شدة العذاب، يعني أن الإنسان إذا ذبح بغير سكين حصل له القتل ولكنه بعذاب شديد وموت بطيء، وهذا بخلاف الذبح بالسكين فإنه مجهز ومريح للذبيحة، وأما الذي ذبح بغير سكين فالنتيجة التي يعني تحصل بالذبح بالسكين وهو الموت حصل، ولكن مع شدة الإيلام، فكأن هذا صاحب الولاية كأنه يموت في كل يوم وهو يذبح بغير سكين.
وليس يقوم
فرحة،
فرحة قد تولى بفرحة يوم تسمع قد عزلت.
نعم، يقول وليس يقوم فرحة قد تولى، يعني يقول قد تولى لها فرحة، وليست تقوم هذه الفرحة بفرحة يوم تسمع قد عزلت، لأنه هنا يسمع كلمتين قد وليت ثم ما يلبث أن يسمع قد عزلت، فالعاقل ينظر أن هذه الفرحة تذهب بها ذلك الحزن، وهذا في مقياس أهل الدنيا الذي يفرح بقد وليت ويحزن لقد عزلت، فهذا يخاطبه بخطاب أهل الدنيا أنك كما يقال لك قد وليت سيقال لك قد عزلت، فلو نظر العاقل لهذا يدرك يعني شدة الأمر. ولهذا كثير من الناس يعني قد لا يشتاق إلى الولاية ولا يطلبها ولا يهتم بها، لكنه إذا حصلت له فإنه يشق عليه بعد ذلك أن يعزل، لأن عزله بعد أن كان واليا في الناس فإنه يكون شديد عليه، والناس يتنكرون له لأنه لربما قضى فيهم وسيكون له خصوم ولو كان من أعدل الناس، فهو إذا ترك الولاية أصبح له خصوم من الناس، وكثير من الناس إذا من عزل الوالي كأن يحصل لهم نوع يعني تشفي في هذا الوالي ويحقرونه بعد أن كان عزيزا، ولهذا يشق على الولاة أن يعزل بعد أن يتولى، بينما في البداية قد لا يقضها، وهذا مما يدل على أن الإنسان أن يقنع بما هو فيه ولا يرغب في هذه الولاية ولا يطلبها هو خير له من أنه بعد ذلك يعالج نفسه بأن يرضى بقول قد عزلت، وإنما يبتعد عن الأمرين وعن الكلمتين حتى يكون على حال لا يكون له أعداء من الناس.
ولا تمهل فإن الوقت سيف فإن لم تغتنمه فقد أضعت.
ولا تمهل فإن الوقت يسري في بعض النسخ في بعضها سيف فإن لم تغتنمه فقد أضعت. فإن الوقت يعني يمر ويذهب كما قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فالحياة تمر وهذه الساعات تنقضي والوقت يسري وهو كالسيف لأنه ماضي لشدة مضي الوقت كما أن السيف ماضي في القطر. فإن لم تغتنمه فقد أضعت العمر. نعم.
ترى الأيام تبلي كل غصن وتطوي من سرورك ما نشرت.
نعم أن الأيام تطوي وأن تبلي كل غصن من الأشجار ومن غيرها وتطوي من سرورك ما نشرت ما ظهرت وما ظهر للناس من سرورك فإن الأيام ستطويه ويذهب.
وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون به انتبهت.
نعم أن الدنيا كالمنام وأحلى ما تكون إذا انتبهت يعني إذا ما كان على عمل صالح فإنه يجد السرور واللذة وأما إن كان على غير ذلك فإنه سيجد العقوبة. فمن كان نومه في طاعة وكان نومه في اعتدال فإنه يكون عونا له على الاستقامة وعلى طاعة الله عز وجل ويفرح عندما يستيقظ ويستعد ليوم آخر. وأما إن كان نومه في غير ذلك فإنه يكون حزن عليه في نومه وفي يقظته.
فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت.
نعم فكيف تصد عن تحصيل باق يعني وهي الدار الآخرة وبالفاني وزخرفه قد شغلت وهي الدنيا. وهذا من النقص أن يشتغل الإنسان بالفانية وأن يعرض عن الباقية. نعم.
هي الدنيا إذا شرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت.
نعم هذا حال الدنيا أنه من سر بها يوما فإنه سيحصل له من أضعاف الحزن وذهاب السرور ما حصل له من السرور.
تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر قد غررت.
تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت يعني كما أن الذي يسير وراء السراب لا يشعر بالغرض ولا يشعر بأن هذا سراب وإنما يسير إليه يظن أنه ماء. وهذا الذي يسير وراء الدنيا هو مغرور كما أن هذا يغتر بالسراب يظن أنه ماء.
وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت.
نعم هذا حال الدنيا أنها كم يعني ذهبت من حبيب وانقضى عمره في الدنيا وكأنك أنت في حالك آمن مما شهدت يعني من مشاهد الموت ومن مشاهد القبور فكأنك آمن من هذا. نعم.
وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرث.
نعم هذا حال بعض الناس أنه عندما يدفن الأقارب فإنه يرجع بسرور بما قد نال من الإرث والحرث فيرجع وهو مسرورا بما ناله من الإرث وما يعني تحصل عليه من إرث ذلك الميت ولا يتأمل كيف أن هذا الميت كان بالأمس وارثا ورث الأموال ثم مات وتركها إلى من بعده وأن الحال سيأتي عليه وسيأتي عليه زمن يموت وتنتقل هذه الأموال إلى غيره.
وتنساهم وأنت غدا ستثنى كأنك ما خلقت ولا وجدت.
نعم أنت تنسى يعني هذا الأمر يقول أنت تنسى هذا الأمر غدا وتنساهم وأنت غدا ستفنى يعني ستموت كأنك ما خلقت ولا وجدت يعني في الناس ينسونك وكأن فلان لم يوجد ولم يخلق وإلا في الواقع أنه موجود ومخلوق وأنه سيحاسب. ولو كان الأمر أنه ينتهي عند هذا وأنه يفنى فإنه الأمر سهل وليس المقصود بالفناء هنا يعني الفناء الأبدي وإنما المقصود بها انقضاء الدنيا. وأما الفناء الذي يقول به بعض أهل البدع الذين يقولون أن الإنسان إذا مات أنه يفنى ويذهب ويقول قائلهم الدنيا يقول القبر آخر يقول المثوى الأخير فإن هذا يعني غير صحيح فإن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة والفناء المقصود به الموت والهلاك وليس بها المقصود به أنه يفنى يعني ولا يكون بعد ذلك حياة بل إن الإنسان يعني يكون في القبر. وأما فناء الأبدان فالناس يتفاوتون منها منهم من تذهب أبدانهم ولا يبقى منهم إلا عجب الذنب، ومنهم من تبقى أبدانهم محفوظة كالشهداء الذين يحفظ الله عز وجل أبدانهم، وكالأنبياء الذين حرم الله عز وجل على الأرض أبدانهم، فإنهم يعيشون في القبر ثم بعد ذلك الكل يبعث، من تمزقت أوصاره وفنى بدنه ومن بقي بدنه الكل يبعث ويبعثون إلى حياة أخرى. نعم.
تحدث عنهم وتقول كانوا، نعم كانوا كما والله كنت.
نعم، يقول تحدث عنهم وتقول كانوا، يعني تحدث عنهم بأنهم كانوا في الناس، ولا يبقى من الحديث عنهم إلا أنه كان فلان وفعل فلان في الماضي. نعم كانوا كما والله كنت، يعني أنت سيأتي عليك هذا الحال، ويقال كان كما أنك كنت في الدنيا سيأتي على الناس زمان يقولون كان فلان. نعم.
حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت.
حديثك هم، يعني أنت تتحدث فيهم، وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت، يعني كما أنك اليوم تتحدث فيهم وحديثك يعني يكون فيهم، غدا الناس ستكون أنت حديث الناس، فالعاقل يحسن ما استطاع ما دام في هذه الدار.
يعود المرء بعد الموت ذكرى فكن حسن الحديث إذا ذكرت.
يعود المرء بعد الموت ذكرى، يعني أنه يعود في الناس بذكر، إما بذكر طيب وإما بذكر سيء، فإن الناس يموتون ولا يموت ذكرهم بل يبقى في الناس، ولهذا رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فإن الله رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم إذا ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الشهادتين وفي غيره، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الله ذكره، وهذا الذكر الحسن هو ينال كل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحسب استقامته، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم حسن في الناس، وكذلك علماء الأمة، فكم من رجل اليوم يثني على البخاري وعلى مسلم وعلى أحمد ومالك والشافعي وعلى أبي حنيفة وعلى هؤلاء الأئمة، والناس يثنون عليهم ويمدحونهم بأي شيء بما قدموا، وأيضا يذكرون غيرهم الثناء السيء بما قدموا، فالإنسان لو تأمل هذا الحال يعني يكفي أن يكون في هذا موعظة، ومن قرأ كتب التراجم أدرك هذا الأمر، أن الإنسان يلخص ما قدم في أسطر، إما أن يقول كان صالحا كان تقيا كان برا كان من أهل العلم كان من أهل القيام والصيام، وإما أن يقال أنه كان مفسد كان منحرف كان مبتدع، فكل هذه الأمور من المواعظ التي يستعظ بها الناس إذا ما تأملوا هذا الحال.
سل الأيام عن عم وخال ومالك والسؤال وقد علمت،
يعني يقول سل الأيام عما مضى من الأعمام والأخوال، يعني والسؤال والإجابة ما قد علمت أنهم ذهبوا ومضوا وانقضت أعمارهم.
ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما عرفت.
نعم، يقول ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما قد عرفت، يعني ذهب الناس وبقيت الديار خالية من أهلها، وقد أنكرت منها ما قد عرفت في حال صحتهم وفي حال بقائهم، فإن الديار يعني تتغير حالها بعد أن يذهب أهلها، وينكر الناس ما كان فيها من الفرح والسرور، فتصبح كأنها مظلمة وكأنها يعني لم تكن ولم يكن فيها أناس، فهذه من المواعظ التي يعني تكون عونا للعبد على تذكر الموت والآخرة، وهذه الأبيات كما رأيتم هي من اشتملت على المواعظ والعبر وعلى جودة النظم وعلى الدقة أيضا في العبارة، فإن كل ما ذكره صحيح وحق، فإن بعض النظام إذا نظم لربما دخل عليه من المعاني الباطلة بسبب مراعاة النظم والقوافي، وأما يعني الإمام ابن رجب كذلك العلماء من أهل السنة كابن القيم وغيرهم فإنهم يضبطون المعاني مع ضبط القوافي، وأما بعض أهل الشعر الذين ليس لهم معرفة بالعلم فلربما عجز أن يضبط المعنى وأن يضبط القافية، فيستحمله أحيانا القافية على أن يقول الباطل، وهذا يعني خلاف ما عليه أهل العلم الذين جمعوا بين هذا وهذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الأخ هذا سأل في ورقة يقول أن يحتج بعضا بتضعيف حديث لعن الله زورات القبور وأيضا بفعل عائشة أنها كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي مات ابنها وهي على قبره فقال لها اتق الله واصبري. هذا ليس بجديد، فإن المسألة خلافية، وذكر هذا من ذكره ممن يرى القول الآخر. وينبغي دائما عندما تذكر المسائل الخلافية ألا نستنكر مثل هذا، هذا موجود ذكره بعض أهل العلم، ولكن عندما يقال أن المسألة خلافية وأن يرجح المتحدث شيء هذا لا يعني أنه ينكر أن يكون هناك أقوال لبعض أهل العلم وهناك أدلة، وإلا ما يقال أن المسألة خلافية، يقال أن القول في المسألة واحد. فبعض الناس إذا يعني ظهر له شيء يريد يعني أن يحمل الناس يعني عليه، أو يريد يعني أن يذكر هذا القول، فالمتحدث يرجح ما شاء. ويعني من ظهر له شيء من أهل العلم ورجح القول الآخر فإنه لا يحرج عليه، فالمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في أحد الأبيات: دع الأيام تصنع ما تشاء. هل الأيام تصنع الأشياء؟
ليس المقصود بالإضافة الصنع هنا للأيام أنها فاعلة، وإنما هذا أسلوب يرد في كلام العرب، وهو أنه يضاف الشيء إلى زمانه ومكانه، وهذا يسميه بعض أهل اللغة بالمجاز. ونحن في كلام الناس وفي كلام العرب هذا الأسلوب موجود، وإن كنا لا نسميه مجاز، وأما في القرآن فلا نقول أن في القرآن مجاز، وإنما هو أسلوب عربي، وهذا من باب إضافة الشيء إلى زمانه أو مكانه، كما يقال سال الوادي وانقض الجدار، ويعني يعني جاء اليوم. فهل المقصود بهذا أن اليوم هو الذي جاء بنفسه، أو أن اليوم هو الذي صنع، أو أن الجدار هو الذي قضى بنفسه؟ وإنما المقصود أن الفعل قد يضاف إلى زمانه أو مكانه، والفاعل المتصرف هو الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم.
من المعلوم أن النصوص دلت على الحث على زيارة القبور، ولكن المفت فيها والجلوس بين المقابر والتفكر كما مر معنا، هل هو من الهدي النبوي؟
الجلوس والتفكر لا ينهى عنه، وإنما ينهى عن الإقامة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند القبور، وكان يمكث، وكان قد يحدث بعض أصحابه، وهذا لا بأس به لأنه يسير. وأما الإقامة بأن يبيت وينام في القبور هذا منهي عنه، وأما أن يمر الرجل بالقبر ويجلس قليلا متفكرا متدبرا هذا لا بأس به.
ما حكم تحديد يوم في الأسبوع لزيارة القبور من غير مقصد التحديد؟
هذا يرجع إلى المقصد للتحديد، إن كان يعني يحدد يوما من أجل فراغه، وأنه يعني هذا التحديد يعني بحسب فراغه فهذا لا بأس به. وأما إن كان يظن أن هذا التحديد شرعي، أو أن الأفضل أن يحدد يوما في الأسبوع، فهذا ينبغي أن يعني لا يفعل، لأن هذا يدخل في البدع الإضافية، في الزيارة المطلقة لا تحدد بيوم ولا بساعة. وأما إن كان هذا وقت لفراغه فلا بأس بهذا.
سائلة تسأل عن حكم غسل الميتة في دورات المياه.
الذي يظهر أنه لا بأس، إن كان يعني لا يعرض الميت لشيء من الأذى أو النجاسة، أنه يغسل في أي مكان وينظف، وليس هناك يعني شيء مخصص يعني، وأن يكون الغسل إما أن يكون في مكان لغسل الأموات، أو أنه يغسل في مكان دون مكان، أو يغسل في الخلاء أو في غيره لم يره أحد، كان يغسل بستار، فالأمر في هذا واسع. المهم هو أن يعني يغسل الميت وأن ينظف وأن لا يعرض للامتحان بعد موته، كما أنه يعني أهل للإكرام في حياته، لا يمتحن يعني، لا يجعل في مكان غير لاحق. وأما إذا كان الحمام واسع كما هو الآن موجود في بعض البيوت، ويكون يعني مهيأ لأن يوصل فيها الميت، فلا بأس بهذا.
تذكير الناس بعد الدفن مباشرة هل له أصل؟
غير مشروع، ولا ينبغي أن يكون عادة للناس أن يذكر الناس عند الدفن. وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ بعض أصحابه، فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا عندما جاء إلى بعض القبور ووجد أن القبر لم يجهز، فوعظ أصحابه لأنه كان ينتظر حفر القبر، فمن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اضطر إلى البقاء في القبر وعند القبور من غير قصد للوعظ ووعظ الناس فلا بأس. أما أن تتخذ عادة عند دفن الأموات بأن يوعظ الناس الموعظة الجماعية وكذلك الأدعية الجماعية فهذا لا ينبغي.
هل هناك أصل شرعي على ما يفعل الآن من جعل حجر واحد على قبر الرجل وحجرين على قبر المرأة؟
يعني لا أعلم في هذا شيء، إلا أنه إن كان المقصود هو أن تميز القبر بأن يعني يعرف بحيث لا يأتي عليه وقت يعني لا يعرف ويذهب التراب الذي عليه فلا بأس بهذا. نعم.
السؤال الأخير، شاب يذكر أن نفسه تأمره بالمعصية وله إخوة على الاستقامة ويسأل عن الأسباب المؤدية إلى طريق الهداية مع أنه يحبها ولكنه لا زال مقيما على المعاصي.
هو ما ذكر الإمام الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة من أن يسعى في يعني لين القلب وأن يبذل الأسباب التي هي سبب لين القلب ولذهاب قسوته، وأن يستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء والتوكل على الله عز وجل. وينبغي أيضا أن يعرف هذا الشاب وغيره أنه ما من أحد يسلم من المعاصي إلا من عصم الله عز وجل، فكل الناس يذنبون ويخطئون، فأنا أريد أن يعلم يعني هذا الشاب أنه إن كانت له معصية أن لا يقنط من رحمة الله، لأن بعض الناس إن يعني عالج نفسه ولم تستقم على طاعة الله يحصل له قنوط ويظن أن الناس كلهم أهل طاعة وهو العاصي فقط، الناس كلهم يعصون، وهذا لا يعني الجرأة على المعاصي، لكن ينبغي أن يعرف أن المؤمن قد يضعف، فهذا إذا ما وجدت المعصية لا ينبغي له أن يقنط، بل ينبغي أن يداوم، فهو لا ينظر إلى الناس ويقول عصى الناس وأنا أعصي مثلهم، ولكن ينبغي له إن وجد في نفسه يعني شيء من القنوط أن يعلم أن الناس لا يسلمون من الذنوب، ولكن ينبغي له أن يعالج نفسه، فكلما وجدت المعصية يعني أحدث الدواء وهو الاستغفار والتوبة والرجاء إلى الله عز وجل، فهكذا المسلم يكون بين الخوف والرجاء، لا يقنط من رحمة الله مهما كثرت ذنوبه، وأيضا لا يعطي نفسه الرجاء ويظن أنه من أهل الاستقامة، لأنه ما ظن أحد في نفسه أنه من أهل الاستقامة وأنه ليست له ذنوب إلا لنقصه. فأما أهل الكمال فينظرون إلى يعني أنفسهم نظرة النقص، كما جاء في كلام الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه يجري على نفسه، وهذا متناسب تماما مع حال العلماء ومقامه. وكذلك إذا ما وجدت الذنوب فهذا لا يعني القنوط من رحمة الله، ولا يعني أيضا أن هذا الإنسان أنه لا يصلح للاستقامة وأنه ليس من أهل الاستقامة، فما دام أن يعني نفسه تحدثه بالتوبة ويسوء لذنبه ويفرح بطاعته فهذا الدليل إن شاء الله خير وإيمان، لكن عليه أن يداوم على الطاعة وأن يكثر من الاستغفار والتوكل على الله عز وجل، وأن يبحث في الأسباب الخاصة التي هي سبب للمعصية، فإن كانت متعلقة بمكان فلا يذهب إلى المكان، وإن كانت متعلقة بمجلس فلا يذهب إلى هذا المجلس، وإن كان يجد في نفسه يعني أنه إذا ما صاحب فلانا أنه ينتفع فليكثر من صحبة من ينتفع بصحبته، وليبتعد عن صحبة من يعني يتضرر بصحبتهم، ومن قبل هذا وبعد التوكل على الله عز وجل والتضرع إلى الله أن يهدي قلبه وأن يثبته، وكذلك خصوصا الدعاء يعني في وقت السحر وفي أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة وفي السجود ويعني عند السفر وعند المرض، يعني يتحرى أوقات الإجابة ويتضرع إلى الله عز وجل أن يهديه وأن يتوب عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ومنها، أي من الأسباب التي توجب لنا القلوب والذهاب بقسوتها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين، وهذا يقتضي الاتعاظ بمن مضى. النظر في ديار الهالكين يعني الذين أهلكهم الله عز وجل بالعذاب، أو بمن مات وانتقل إلى الدار الآخرة وأصبح يعني لا يرى إلا أثاره من المساكن وغيرها، والاعتبار بمنازل الغابرين يعني الذاهبين الذين انقضت أعمارهم وأصبح لا يبقى إلا ذكرهم بعد أن كانوا في الناس. فالاتعاظ والاعتبار بحال هؤلاء مما يلين القلوب، وهذا أيضا مرتبط بذكر الموت وكذلك بزيارة القبور، فإن زيارة القبور يحصل بها هذا الاعتبار والاستعاض بأحوال الموتى الذين انقضت أعمارهم وانتقلوا إلى الدار الآخرة وانقطع عملهم بعد أن كانوا في الناس وكانوا يعيشون كما نعيش ويسكنون المساكن يأكلون ويشربون، انقضت أعمارهم وتصرمت أيامهم وأصبحوا في عباد أهل الآخرة في قبورهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. فلا شك أن هذا فيه عبرة وموعظة لكل عاقل، لأنه يعلم أنه سيأتي عليه هذا الزمان وسيأتي عليه هذا المنزل الذي هو القبر، وكل حي من المخلوقين لا بد أن يموت، كل نفس ذائقة الموت، لا بد للإنسان أن يرد هذا المنزل وأن يأتي هذا المكان وأن يمر به. فالعاقل السعيد من وعظه الله عز وجل بغيره ورأى العبرة في غيره ومن سبقه إلى هذا المنزل واتعظ به في الاستعداد إليه عندما يبلغه. نعم.
روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه.
روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها، يقصد بالخربة البيوت والمنازل التي ذهب أهلها وخلت من سكانها، إما بانتقالهم إلى مكان آخر أو أنهم ماتوا ولم يبقى إلا أماكنهم ومساكنهم، فيقف على بابها فينادي بصوت حزين. وهذا فيه اعتبار وتفكر في حال هؤلاء، فإنه يسأل هذا السؤال وهو يعلم الإجابة فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أن أهلها قد هلكوا وذهبوا وأنه لا يبقى لا بقاء لأحد إلا لله عز وجل، فهو الذي قضى على المخلوقين بالموت وكل شيء هالك إلا الله عز وجل. ومعنى قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه يعني هذا أخذه من الآية، والمعنى أنه كل شيء من المخلوقين هالك إلا الله عز وجل. قال ابن كثير وغيره من المفسرين: عبر بالوجه وأراد الذات، عبر بالوجه وأراد الذات، وهذا ليس فيه تأويل وإنما فيه تعبير بالوجه عن الذات مع إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وأما المؤولة فيقولون المقصود بالوجه هو الذات، ففرق بين من يقول عبر بهذا عن هذا فهو يثبت لهذا معنى ولهذا معنى، وأما الذين يقولون كلما ورد الوجه فالمراد به الذات فهذا هو التأويل، لأن الوجه له معنى غير الذات لكن قد يعبر به عن الذات. ففرق بين من يقول أن الوجه كلما ورد معناه الذات وهذا باطل، وبين من يقول يعبر بالوجه عن الذات، فإن هذا كما ذكره المفسرون هنا أنه حق، وعبر هنا بالوجه لشرفه وأن المخلوقات كلها تفنى إلا الله عز وجل، فعبر هنا بالوجه عن الذات، ولا يضاف الوجه أيضا لا يعبر بالوجه عن الذات إلا لمن له وجه حقيقي. فدلت الآية على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وعلى أن الوجه هنا عبر به عن الذات، فالذات غير الوجه، لكنه قد يعبر بالوجه عن الذات لشرفه ولعظم وجه الله عز وجل.
وروى في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن قدامة قال: كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذاك فيه إلى مثلها.
نعم، هذه بعض الأخبار يعني عن السلف في الاتعاظ بأحوال الموتى والهالكين ومن انتقلوا إلى القبور. قال: وروى في كتاب القبور بإسناده يعني ابن أبي الدنيا عن محمد بن قدامة قال: كان الربيع ابن خيثم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي، يعني يأتيه في وقت الليل فينادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يناديه باسمه، ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذلك فيه إلى مثلها، يعني إلى مثل الوقت الآخر الذي يأتي فيه إلى الليل. وهذا مما يدل على تعهد السلف قلوبهم وتدينها بالاتعاظ والاعتبار بأحوال الموتى والهالكين، خصوصا من كان مخالطا لهم، فإن هذا صديق له كان يخالطه ثم انتقل، فالاتعاظ به أكثر، ولهذا أكثر ما يستعظ الناس بموت من يعرفون، فإنهم يعرفونه ويعرفون دخوله وخروجه فيهم، ويعرفون ما كان عليه من الحياة وأنه كان مخالط لهم، ثم بعد ذلك ما هي إلا أيام وينتقل إلى منزل آخر، فيستعظون به أكثر من اتعاظهم بغيره لأنهم يعرفونه ولأنه مخالط لهم، وهذا مؤثر فيهم، يؤثر فيهم بأنهم لأنه كان معهم وكان مخالطا لهم وكان يعيش حياتهم التي يعيشون، ثم انتقل إلى الدار الآخرة وإلى منزل آخر، فالاتعاظ والمرور على هذا القبر والنظر في حال هذا الرجل الذي كان بالأمس كان معهم فيه موعظة، كما كان هذا الرجل يأتي لصديقه الذي قد مات فيناديه باسمه، ثم يستعظ بهذه الزيارة وبهذه الحال التي يقف فيها على قبر صديقه.
ومنها أكل الحلال. روى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرسوسي قال: ذهبت أنا ويحيى الجلاء، وكان يقال إنه من الأبدال، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير الجمال، فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال. فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث، فقلت له: يا أبا نصر، بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عندي أبي عبد الله. قال: هيه، أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت: قال بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل، جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت: يا أبا الحسن، بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله. فأحمرت وجنتاه من الفرح، فقال لي: أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلت: بأكل الحلال. فقال: جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر، الأصل كمال الأصل. قال بعضهم عنه: لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب، والحمد لله وحده.
قال ومنها أيضا الأسباب الموجبة للين القلوب أكل الحلال، وأكل الحلال مؤثر في الأعضاء وفي القلب، فإن الأشياء بأصولها التي نمت عليها، فالعضو إذا نبت بالحلال كان أقرب إلى الاستقامة، وإذا نبت بالحرام كان أقرب إلى المخالفة والمعصية. ولذا ثبت في الحديث كل عضو نبت بالحرام في النار أولى به. وقصة أبي بكر مع غلامه عندما جاءه بشيء من الطعام، وكان أبو بكر كان يسأله في كل مرة من أين أتى بهذا الطعام، فيسأله، فإن رأى أن فيه شبهة تركه، وإن رأى أنه لا شبهة فيه أكله، ثم جاءه بطعام مرة ونسي أن يسأله، ثم بعد أن أكل منه لقمة سأله عن ذلك، فقال إنه كان ثمن لكهانة لي بالجاهلية، وجدت رجلا كنت قد تكهنت له فأعطاني ثمنها اشتريت به هذا الطعام، فوضع يده أو إصبعه في فيه، يعني أراد يعني أن يستخرج هذه اللقمة فلم يستطع، فجيء له بماء وأخذ يعني يجعل الماء في فيه ويحاول إخراجه فما استطاع حتى استخرجها بمشقة بالغة، فقيل له يعني عوتب في هذا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به، ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. وهذا مما يدل على حرص السلف على العناية بأكل الحلال، وأن هذه الأعضاء إذا نبتت بالحرام فهي أقرب إلى المعصية والمخالفة، ولا يمكن أن تستقيم إلا بأكل الحلال الذي هو مؤثر في استقامتها، وكذلك مؤثر في استقامة القلوب، فإن البدن إذا نبت على الحلال وإذا غذي بالحلال كان أقرب إلى الاستقامة، بل يرجى له خير. وأما إن نشأ على الحرام أو كان أصله من حرام، سواء كان عن طريق الشفاء أو غيره كما هو حال أبناء الزنا، فإن العلماء ذكروا أن ابن الزنا لا يؤخذ بجريرة غيره، لكن الأصول الطيبة والنطفة عندما تكون حلالا توضع في الرحم الحلال، فهذا أقرب إلى استقامتها، وإذا كان بغير نكاح شرعي فهذا أقرب إلى عدم الاستقامة، لكن إن استقام ابن الزنا على طاعة الله عز وجل فإنه لا يؤاخذ بجريرة والديه. ومن هنا كان التفاضل في الأنساب أنه مؤثر في استقامة العبد، لأن الأنساب إذا كانت صالحة وكانت طيبة كان هذا مؤثر في استقامته على طاعة الله عز وجل، وإن كان قد يكون يعني من غير الأنساب الفاضلة من هو أفضل من بعض أهل الأنساب الفاضلة، فالعبرة في استقامة العبد، إذا ما استقام على طاعة الله عز وجل فيعني له أجره عند الله عز وجل، ولا يؤاخذ إلا بذنبه ولا يؤاخذ بذنب غيره، لكن الأنساب الطيبة وعندما يكون الولد من نكاح شرعي حلال لا شبهة فيه يكون أقرب إلى الاستقامة، وكذلك الأعضاء وما يعني تنمو عليه من الأكل إن كان حلالا فهذا أقرب إلى استقامتها وإلى طاعتها لله عز وجل. ثم ذكر هذا الأثر الطويل، قال ما رواه أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرفوسي، قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء وكان يقال أنه من الأبدال. الأبدال مصطلح معروف جاء في كلام بعض المتقدمين كما جاء في كلام ابن المبارك وغيره، أنه ذكر مرة رجلا فقال إن كان في بلدي كذا أحد من الأبدال ففلان، فهذا موجود في كلام السلف، ثم اشتهر في كلام المتصوفة ونسب إليهم وأصبح معروفا. وذكر الشيخ الإسلام أن هذا المصطلح كغيره من المصطلحات الأخرى الغوث والأبدال والأوتاد والأقطار والنجبة، قال أن هذه المصطلحات لم تأتي في الكتاب والسنة، وذكر أنهم يرون أن الغوث يرون أن الغوث واحد وهو في مكة، وأن الأبدال أربعة، وأن الأقطاب سبعة، وأن الأبدال أربعين، وأن النجبة ثلاثمائة. فهذا في اصطلاح بعض المتنسكة من أهل التصوف ومن غيرهم، وذكر أن هذه المصطلحات قد تطلق ويراد بها معنى صحيح، وقد تطلق ويراد بها معنى غير صحيح. فما ورد في كلام أهل العلم من إطلاق هذه المصطلحات فيحمل على المعنى الصحيح. فذكر أن الأبدال أنها قد تطلق ويراد بهم أنهم هم الذين يقرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون بدينه ويجددون من دثر من معالم الدين، وهؤلاء هم أئمة أهل السنة. وقيل أنهم يخلف بعضهم بعضا ويستبدل بعضهم بعضا، وقيل هم الذين استبدلوا السيئات بالحسنات. فهذا من المعاني الصحيحة. وأما ما يطلقه بعض المتصوفة من أن الأبدال أو أن الغوث أو أن الأوساد أن لهم تأثير، وأن لهم شيء من التأثير في الكون، وأن الله عز وجل أسند إليهم أرزاق المخلوقين، وأنهم هم الذين يملكون الأرزاق ويسيرون الرياح ويملكون الأرزاق للمخلوقين، فلا شك أن هذا باطل، وهذا من الشرك الذي هو شرك في الربوبية، هو أقبح أنواع الشرك. فإن المشركين ما أشركوا هذا الشرك في الربوبية، وإنما شركهم كان في توحيد العبادة، وأما هؤلاء فشركهم في الربوبية، حيث يعتقدون أن هؤلاء لهم شرك في أفعال الله عز وجل التي اختص بها في تصريف الكون ورزق المخلوقين وغيرها مما يختص الله عز وجل به. فهذه المصطلحات إذا وردت في كلام أهل العلم فتحمل على المعنى الصحيح، وإن وردت في كلام غيرهم فهي على اصطلاحهم. وإن كان الأولى هو ترك هذه المصطلحات لما دلت عليه النصوص الشرعية، فإن النصوص جاءت بمصطلحات شرعية، الأولياء، الشهداء، الصديقين، الأنبياء، الرسل، المؤمنين، المسلمين، هذه هي المصطلحات الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وأما هذه المصطلحات فلم تأتي في النصوص، وما ورد في بعض الأحاديث من تسمية الأبدال وغيرهم فإن هذا لا يحدث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. والأولى هو أن تستعمل الألفاظ الشرعية، فإن من الأصول المكرمة هو التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، هذا هو الأصل المقرر عند أهل السنة، وهو التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية. فإن استبدال الألفاظ الشرعية بألفاظ أخرى قد يكون سبب للخطأ وللخروج عن المعنى الشرعي، وإن كان المتكلم يريد الحق، لكن العدول عن هذه الألفاظ الشرعية هو ذريعة لأن يقع المتكلم في الخطأ ويرد عليه النقد ويتعرض ويعرض غيره للفتنة. وأما إذا تمسك بالألفاظ الشرعية فيكون في معنى. ثم ذكر قال أنه وقال إلى ثم قد ذهبت أنا ويحيى الجلاء، وكان يقال إنه من الأبدال، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير وهارون الجمال من أصحاب أحمد وجلسائه، فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب، بما تلين القلوب، يعني ما هو الشيء الذي يؤثر في لين القلوب، وما هو الشيء الذي يجلب لين القلوب. فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه، وهذا فيه إشارة إلى عظم هذه المسألة، وكأن الإمام أحمد يعني غبط يعني السائل على هذا السؤال، وأن هذا من الأسئلة العظيمة التي يعني هي محل عناية أهل العلم. ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال، يعني لين القلوب يكون بأكل الحلال، وهذا هو أصل لين القلوب، أنها ترجع إلى ما نشأت عليه الأبدان وما نشأ عليه هذا البدن من أكل الحرام، فإن الشيء يكون بطيب غرسه، كل نبتة يعني تكون بحسب الغرسة التي غرست منها، فالشجرة إذا كانت من بذرة طيبة كانت طيبة، وإن كانت من بذرة يعني خبيثة تكون كذلك. فالبذرة مؤثرة في الشجرة وفي نموها، وكذلك ما نبت عليه البدن والجسم من الحلال فإنه مؤثر في استقامته. قال: فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث. وبشر بن الحارث إمام من أئمة أهل السنة، وهو من النساك العباد، وهو معروف ببشر الحافي، وكان من الأئمة العلماء الذين نقلت عنهم الكثير من الآثار في الزهد والورع، وكان على طريقة أهل السنة من أهل العلم الذين حمدت طريقتهم، فجمع بين العلم والعمل وكثرة المراقبة، وله يعني آثار كثيرة مشهورة معروفة كانت محل عناية أهل العلم. فقلت: يا أبا نصر بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يعني أرشد بشر الحارث ابن الحارث إلى الذكر، وأنه بالذكر تلين القلوب، أخذ من قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله. قال: هيه. وهذا يعني للتعظيم والتعجب. قال: أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت: بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل، جاء بالأصل، يعني أن هذا الذي أرشد إليه الإمام أحمد هو الأصل في لين القلوب، وذكر الله مؤثر في لين القلوب، لكن الأصل لهذا هو يعني أكل الحلال. والإمام أحمد نظر إلى الأصل وإلى ما يعني هو مؤثر من أصله في القلوب، نظر إلى أكل الحلال. وبشر بن الحارث أجاب بما هو مؤثر في القلوب من ذكر الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل ذلك، فهذا مؤثر وهذا مؤثر، لكن الأصل هو أن يكون البدن قد نشأ على أكل الحلال، البدن يكون نشأ على أكل الحلال، فإذا نشأ على أكل الحلال كان قريبا من الاستقامة. قال: جاء بالأصل، يعني الأصل في لين القلوب هو أكل الحلال. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق، وعبد الوهاب الوراق من أئمة أهل السنة، وكان معاصرا لأحمد، كان الإمام أحمد يثني عليه، وكان يوصي أصحابه من بعده أن يذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق، وهذا مما يدل على مكانته، فإن الإمام أحمد معروف بالحرص على السنة وعلى يعني نظره في الرجال، فإرشاد يعني من سأله إلى أن يذهب إلى عبد الوهاب الوراق يدل على مكانة هذا الرجل، وكان صاحب السنة معروف بالاستقامة على السنة مع الاجتهاد والورع. فقلت: يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا اتفق عبد الوهاب مع بشر بن الحارث في الإجابة أن ذكر الله عز وجل هو سبب للين القلوب، وهذا أخذاه من الآية التي دلت على هذا المعنى. قلت: فإني جئت من أبي عبد الله، فاحمرت وجنتاه من الفرح. وهذا يدل على مكانة الإمام أحمد عند هؤلاء الأئمة ومنزلة الإمام أحمد، وهذا كما جاء في الحديث يرجى أن يكون هو كذلك، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى منادي في السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي منادي في الأرض: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل الأرض. فالإمام أحمد انتشر فضله ومنزلته ومكانته عند أهل العلم، وعظموه وكانوا يعظمون كلامه ويعرفون له قدره، وهذا مما يدل على هذا، أنهم كانوا يرون أنه إمام من أئمة أهل السنة، بل هو إمام أهل السنة، خصوصا بعد الفتنة، فتنة الجهمية والقول بخلق القرآن، وثبات الإمام أحمد والانتصار للسنة، حتى أنه لم يقم بهذا الأمر إلا الإمام أحمد وأفراد معه. فقال، يقول: فاحمرت وجنتاه من الفرح، يعني بما يعني سينقل له، أو تشوقا لما يعني سينقل له عن أحمد. فقال لي: أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلت: قال بأكل الحلال. فقال جاء بالجوهر جاء بالجوهر، والجوهر هو الأصل، الجوهر هو الأصل، ويطلق في اصطلاح الفلاسفة وبعض المتكلمين على أن الجوهر هو ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره، فالجوهر هو الأصل وهو مادة الشيء، وقد يطلق على الأصل الذي يرجع إليه الشيء، وهو في معنى كلام بشر قال جاء بالأصل جاء بالأصل، فالمقصود أنه جاء بالأصل الذي يعني هو أصل هذا الأمر، وهو أكل الحلال ونمو الجسم على الحلال فإنه مؤثر، وهذا مما يدل على اتفاق هؤلاء الأئمة على هذا الأمر، وهو أن ذكر الله عز وجل مؤثر في القلوب وفي لينها، وأن الأصل في هذا هو أكل الحلال ونمو البدن على المكسب الطيب الذي هو سبب للاستقامة، كما أن أكل الحلال هو مؤثر في استجابة الدعوة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أن يجعله أو أن يدعو له أن يجعله مجاب الدعوة، قال أطلب مكسبك تجب دعوتك، فأكل الحلال مؤثر في استجابة الله عز وجل للعبد، ومؤثر في قبول الأعمال الصالحة، ومؤثر في استقامة الأبدان والقلوب على طاعة الله عز وجل. وهذا هو ختام هذه الرسالة العظيمة في ذم قسوة القلوب للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عن الإسلام وأهله خيرا، وأن ينفع بعلمه وبما خلف من هذه الكتب والرسائل العظيمة النافعة، ونسأله أن يغفر لنا وله، وأن يرفعه في عليين، وأن يجمعنا به في تلك المنازل التي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها برحمته وبفضله، ونسأله أن يغفر لنا جميعا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثم الأخير يا شيخ، قال بعضهم
نعم
قد حكيت ولكن فاتك الأنسب، الجملة الأخيرة
هذه ما هي موسيقى غير موجودة في النسخة، قال بعضهم عنه لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب، ما غير واضح لعل من كلام بعض النسخ، لأن هنا جاءت عبارة أو في الحاشية ذكر المحقق قال كتب بعد هذا السطر لعله لتجريب قلم الناسخ، فيعني كأن العبارة هذه غير واضحة. الكلام الأول واضح، ويعني العبارة يعني كأنها غير واضحة، وكأن المقصود يعني أن ما ذكر يعني المصنف ما يظهر بمعنى فيها، ما يظهر بشيء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، هل تشرع زيارة مدائن صالح بقصد الاعتبار والاتعاظ؟
لا تشرع زيارة مدائن صالح ولا غيرها من ديار الهالكين، ولكن من مر بها يمر بها ويسرع في الخروج منها، وهذا مما يدل على أن الذهاب إليها أنه غير مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها يعني حتى السير، فهذا مما يدل على أنه لا ينبغي أن تقصد وإن كان للاتعاظ. وكذلك ما أرشد إليه أن من دخلها فليدخلها باكيا أو متباكيا، وأما قصدها على سبيل الاتعاظ فهذا غير مشروع ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما للنزهة فهذا أشد وأشد، لأن الذين يذهبون إلى النزهة يكونون في يعني سرور وفرح وضحك، وهذا مخالف للمقاصد من الاعتبار بحال هؤلاء، فإذا مر بها اعتبر واتعاظ، وأما أن يقصدها فهذا غير مشروع. نعم.
أحسن الله إليكم، نريد تأصيلا في مسألة سؤال أكثر من واحد من أهل العلم في مسألة من المسائل،
الأصل في هذا الباب أن السائل أنه يسأل أهل العلم الذين يعتقد أنهم أعلم بهذه المسألة من غيرها. وسبق يعني أن ذكرت كلام الشاطبي أنه ذكر أن العامي قد يدخله الهوى إذا سأل من يعتقد أن غيره أعلم وأفضل منه، فمن سأل فليسأل أعلم الناس، ومن يعتقد أنه أعلم الناس بالشرع. ثم إن الناس في هذا الباب ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يكون على علم بكافة المسائل وهو ملم بأصول الشرع وبفروعه، هذا هو المجتهد المطلق، ومنهم من يكون مجتهدا في مسألة وله جهد فيها، فهذا يسأل عما يحسن، وقد يسأل غيره عما يحسن. وأما إن سأل من يعتقد أنه أعلم فليس له أن يسأل غيره، ولا يتنقل بين العلماء يسأل كلما وجد عالما سأله، لأنه بعد ذلك قد يجد أو يحصل له شيء من التعارض، أو يحصل هناك شيء من التعارض بين أقوال العلماء فيبقى في حيرة وفي شك. فالواجب هو أن يسأل أهل العلم أو من يعتقد أنه أعلم الناس بهذه المسألة ثم يأخذ بقوله. وأما يعني ما ورد في مثل هذه الأسئلة التي جاءت في الرسالة في ذم قسوة القلب، سؤال الإمام أحمد وبشر الحارث وعبد الوهاب الوراق، هذه مسألة في المواعظ، أنهم يسألون العلماء في المواعظ ليحيوا قلوبهم بهذا. وأما سؤال أهل العلم فإنه يعمد إلى عالم من علماء الأمة ويسأل، وما أفتى به يؤخذ به. نعم.
ما معنى هذه القاعدة؟ لا يحكم على المعين بمقتضى الحكم العام، وإنما يحكم عليه بمقتضى فهمه للدليل.
نعم، هذا الكلام صحيح، وهو أن المعين لا يحكم عليه بمقتضى الحكم المطلق، لأن الحكم المطلق هو أن يوصف الفعل أو القول بما دلت النصوص على حكمه، فيقال هذا كفر وهذه بدعة وهذا فسق وهذه معصية وهذه طاعة، هذا حكم مطلق. وأما قيام هذه الأفعال بالمعينين فلا يلزم من قيام الفعل المطلق الذي دل الدليل على أنه كفر أو أنه بدعة أو أنه معصية، لا يلزم هذا أن يكون من قام به يكون كافرا أو مبتدعا، لأنه قد يجهل أو قد يتأول أو يكون له عذر يمنع من إلحاق الوصف المطلق به. فالمعين إنما يؤاخذ بما علم من النصوص، فإن كان جاهل يعلم، وإن كان متأول تزال عنها الشبهة، وإن كان يعني له فهم في مسألة ويعني قرر هذا بدليل يعني يخالف فيه فيبين له الحق في هذه المسألة. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنها لا تؤاخذ بما جهلت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكم من رجل تأول وأخطأ، وكم من رجل اجتهد وخالف الصواب. ويعني ذكر شيخ الإسلام في هذا السياق أنه لو كل من قامت به بدعة حكم عليه بالابتداع أو من قام به الكفر لهلك أكثر فضلاء الأمة، لأن نجد الآن اختلاف العلماء في كثير من المسائل في السنة وفي المسائل الفقهية، ونحن نقطع بأن الحق في قول واحد من المجتهدين وأن الحق لا يتعدد، فإما أن يكون مع فلان أو مع فلان، فماذا يقال في المخطئ؟ هل يقال أنه مبتدع؟ هل يقال أنه تعمد المخالفة خرج عن السنة؟ فإن هذا لا يقال. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام جملة الأعذار التي يعذر بها الرجل، فإن الرجل إما أن يعذر بفهمه لللفظ على غير وجهه أو ظنه أن هذا دليل وهو ليس بدليل، أو أن يعرف الدليل ثم ينسى، أو تكون له شبهة أخرى، فهناك أعذار كثيرة. وهذه الأمة مرحومة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد يعني لا يؤثم، وإنما له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا يشمل كل علماء الأمة وطلاب العلم من المتقدمين والمتأخرين، من أخطأ وهو مجتهد في الحق يعني أدى أداه إلى هذا الخطأ الاجتهاد والتدريس وتعليم الناس وتصنيف الكتب، ثم أخطأ بعد ذلك فخطأه مغفور ويحسن الظن به. وأما التنبيه على الخطأ وبيان أن هذا خطأ والنصح للناس فهذا واجب لا بد منه. لو أخطأ رجل من الصحابة وجدنا الدليل بخلاف هذا القول فإنه يبين للناس الخطأ مع احترام ومعرفة منزلة المتكلم من أهل العلم. ولهذا نحن دائما في سعة عظيمة يعني في هذه المسألة، لأن لا نكون في حرج كما أن أهل البدع من الرافضة ومن غيرهم الذين يعتقدون أن أئمتهم معصومين، فإذا أخطأ الإمام وهو معصوم ماذا يقال في قوله؟ يقعون في حرج كبير. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن المخطئ وإن أخطأ فإن خطأه ليس من الشرع وهو مردود عليه، وأما مقامه فهو محفوظ. ونحن إذا فرطنا في هذا الأصل فإن لا بد أن نقع في خطأين، إما أن نقول لا ننبه على الأخطاء وهذا من احترام العلماء فنسكت عن بعض أخطاء العلماء من أجل أن لا ننتقصهم، لأن الذي يظن أن التنبيه على الأخطاء انتقاص يقول لا يمكن أن ننبه على خطأ لأن مفهوم التنبيه التنقص ونحن لا نتنقص، وهذا باطل. والمفهوم الآخر هو أنه إذا نبه على الخطأ فلا بد أن ينتقص من نبه على خطأه، فهو إما أن يسكت على خطأ من يعظم ومن يجل من أهل العلم، وإما أن يضلل من أخطأ من غيره من أهل العلم. وأما أهل السنة فيفرقون بين القول والقائل وبين المتكلم والكلام وبين الخطأ والمخطئ، فإن هذا يعني من أعظم الأصول التي تميز بها منهج أهل السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرفهم بالحق يعرفون الحق بأدلته وينصحون للناس ويبينون للناس الخطأ ويرحمون الخلق، يعني يرحمون عموم الخلق. أهل البدع الذين وقعوا في البدع ما كفروهم وإن كان بعض قولهم كفر، كما يعني حصل في عهد الإمام أحمد لما قال المأمون والمعتصم والواثق من بعد ثلاثة من الخلفاء وهم على هذا القول. وهل أحد يشك في هذه المسألة أن من قال إن القرآن مخلوق أنه غير كافر؟ كل العلماء مجمعون على أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر، ومع هذا يناظر الخصوم بحضور هؤلاء الخلفاء ويصر هؤلاء الخلفاء على قولهم ويجلدون عليه الأئمة ويقررونه في الكتاب حتى ماتوا وهم عليه، وما كفرهم الإمام أحمد. لما؟ لهذه المسألة أن هؤلاء متأولة تأولوا لبس عليهم، قال العلماء لبس عليهم المعتزلة. فكم من رجل يخطئ اليوم وبعض الناس إن هداه الله عز وجل إلى الحق وهو بين عنده وواضح يظن أن الحق بين وواضح عند كل أحد، ثم بعضهم يقسم يقول هذه مسألة واضحة ولا يخطئ فيها إلا من تعمد المخالفة، فهذا خطأ. الإنسان إذا هداه الله عز وجل وعرف هذه المسألة وهي عنده بينة وواضحة لا يلزم أن تكون بينة وواضحة عند كل أحد، بل إن الناس يتفاوتون في الأخطاء، وقد يعني يحمله على هذا الخطأ يعني فهم أو بيئة نشأ فيها أو مشايخ تتلمذ عليهم أو أنه وهم يعني حصل له. فينبغي أن نرحم هذه الأمة وأن نرفع يعني هذا الخلاف الذي يعني كثر وعم في هذه العصور المتأخرة بين أهل السنة أنفسهم، ليس بين أهل السنة وأهل البدع، بين أهل السنة، حتى إن كثير من الطلبة من طلاب العلم في أمصار وفي بلدان يكون الناس أحوج ما يقولون إليه إلى دعوتهم، فطلبنا من بعضهم أن يتكلموا قالوا لا نستطيع أن نتكلم، إذا تكلمنا يرفض كلامنا في كل يوم ولو حصل خطأ واحد شهروا فينا وهجرونا. يعني أين هذا من الدين والنص أن يتربص بطلاب العلم والعلماء؟ ما من أحد تكلم، وإذا أردت أن تتربص وتتصيد الأخطاء ما أحد تكلم إلا وله جلة وله خطأ، يحصل له وهم، يحصل له نسيان، يحصل له يعني خطأ. فعندما يعني نتربص ما بقي من النص إلا أن نتربص بطلاب العلم والعلماء الذين يقومون بتدريس الكتاب والسنة ونترك أهل البدع. يعني لما يعني ما الذي يريد هؤلاء؟ يعني يريد أن نترك يعني الناس في جهل، أو أن نترك أهل البدع يسلم أهل البدع من ألسنتنا ومن نقدنا ونصلب يعني ألسنتنا على أهل السنة، هذا من الجهل. ينبغي لمن وقف على خطأ لطالب علم بعد أن ينتهي من درسه أو من تصنيف كتاب أن يتصل عليه وينافح، يقال له أخطأ في كذا، وأيضا تسلك المسارك في النص اللين والرفق، وأن تغتفر له ثلته وأن يحسن الظن به فيبين له هذا. أما أن نتربص بإخواني وكل من تكلم يعني حذر منه وشهر فيه وهجر مجلسه، بل يهجر كل من اتصل به، هذه والله فتنة. وأنا سبقا قلت يعني لبعض الطلبة الذين كانوا يناقشون في هذا، قلت بما أعرف من السنة لو حكمنا فيكم بحكمكم في إخوانكم أخرجناكم من السنة، لأن هذا الذي أنتم عليه خلاف السنة، يعني الشدة على أهل العلم وعلى طلاب العلم وعلى العلماء وتصيد الأخطاء والتشهير فيهم، هذا خلاف السنة. فلو أردنا أن نحكم عليهم بمقتضى حكمهم في الناس نحكم عليهم بأنهم خارجون من السنة، لأن هذا ليس منهج أهل السنة، هذا منهج الخوارج والمعتزلة وغير من أهل البدع الذين لا يفرقون بين القول والقائل، وأما أهل السنة فيفرقون بين القول والقائل. وأفضل العمل هو أن يكون الرجل داعية إلى الحق، ينصح ويبين ويرشد الناس، وإذا وقف على زلة وخطأ لعالم بين ووجه وأرشد، وأن يرفق بالناس، والصلح بين أهل السنة من طلاب العلم ويعني السعي في جمع قلوبهم على الحق، هذا هو من أفضل العمل. فينبغي لطلاب العلم أن يدركوا هذا، وهذا لا يعني التهاون وما قد يصفه البعض بالتميع، ليس والله هذا تميع. أنت عندما تبين الحق وتنصح للناس، وإذا وقفت على خطأ قلت هذا خطأ، أنت بينت الحق، وليس من الشدة وليس من الغيرة على دين الله أن نشتد على الناس، بل هذا مخالف لما دلت عليه السنة وما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة أن هذه الأمة مرحومة. فهؤلاء كأنهم يقولون أنه ليس هناك رحمة، بل كل من أخطأ فيؤاخذ بفعله وبقوله، ونهاية الأمر لن يجد أحد، لن نجد أحد من العلماء، لا يبقى لنا عالم ولا يبقى لنا إمام، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ. ففي كل يوم يعني نهجر يعني من المخطئين من العلماء ومن غيره، نهجر كتبهم ونهجر أشرقتهم ونهجر مجالسهم، ثم في نهاية الأمر لا يبقى على هذا الأمر إلا أن يقول الرجل لم يبقى أحد من أهل السنة إلا أنا، لأنه يظن أن الناس كلهم أخطأوا ولم يبقى إلا هو، فهذا جهل كبير. وينبغي أن يعني يرفع هذا الخطأ، وأن يسعى طلاب العلم في تبيين الحق في هذه المسألة، وأن يناصحوا إخوانه، وأن الهجر لا يكون إلا وفق الضوابط الشرعية. أما من أخطأ من طلاب العلم من أهل السنة فلا ينبغي هجره، بل ينبغي إعانته على ينبغي أن يعان على ما هو عليه وما هو فيه من الخير، وأن يرشد إلى الحق وأن يرفق به. نعم.
تحدث ابن رجب رحمه الله عن فضول الأكل وفضول الخلطة والكلام، ولكنه لم يذكر فضول النظر كسبب لقسوة القلب، فنرجو التحدث عن هذا الجانب المهم.
نعم، هو لما ذكر هذه الأسباب لم يقصد الاستقصاء، وإنما ذكر بعض الأسباب التي هي من أسباب لين القلوب. ولا شك أن فضول النظر ويعني النظر إلى المحرمات أنها من الأسباب المؤثرة في القلوب، ولهذا فإن غض البصر هو أهون من النظر إلى الفتنة، فإن إذا وقع النظر على أمر محرم فإنه سيكون هناك له أثر في الرغبة فيما وقع عليه النظر، وتكون هناك مجاهدة في النفس في الامتناع عن هذا الأمر، وغض البصر هو أهون من المجاهدة. ولهذا ينبغي غض البصر والعناية بهذا الأمر، ومما ذكره ابن الجوزي في كتاب الثبات عند الممات أن من القصص التي تدل على أن يعني النظر أنه قد يكون سبب والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة، ذكر أن مؤذنا كان يؤذن يخرج على سطح المسجد فيؤذن في كل يوم وفي كل صلاة، ثم نظر مرة إلى بيت بجانب المسجد فرأى امرأة تغتسل فأعجبته ووقع حبها في قلبه فلم يصدق، ثم جاء وطرق بابها وطلب منها الزواج، فقالت له إنها نصرانية وإنها لا تقبل به لأنه مسلم، ثم رجع ولم يصدر عنها، ثم رجع مرة ثانية وطرق بابها وعرضت عليه أن يتنصر حتى تتزوج به، فلم يجبها إلى ما طلبه، ثم تركها مهلة فرجع إليها ولم يصبر عنها فعرض عليها التنصر، فعندما تنصر قالت له إنها لا تقبل هذا منه حتى يصعد إلى بيتها ويعلن النصرانية كما كان يعلن الإسلام، فخرج إلى سطح البيت ليعلن النصرانية كما كان يؤذن، فسقط من على سطح البيت فمات. فيذكر هذا أنه من أسباب سوء الخاتمة، يعني هذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله، وهو موت رجل على النصرانية بسبب نظرة محرمة. فمعالجة النفوس بغض البصر، ولهذا جاء الإسلام بغض البصر، وليس هناك أنفع في الوقاية من المحرمات، خصوصا يعني النظر للنساء ولما يحرم النظر إليه، ليس هناك أسهل من غض البصر، لأنه إذا غض البصر ليس هناك شيء في النفس، وأما إذا أطلق النظر وجدت هناك الوساوس ووجد الشر والفتن، وثم إنه بعد ذلك إما أن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في الصبر، وإما أن يقع في المحرم، وأما غض البصر فهو أسهل ما يكون، غض البصر هو أسهل على كل إنسان، بل أنه يستطيع كل إنسان يعني أن يحفظ بصره وأن يحفظ نفسه عن كل ما هو سبب للفتنة.
هل هناك ضوابط في العذر بالتأويل وبوجود الشبهة حتى نفرق بين فعل الإمام أحمد في عدم تكفير المتلبس ببدعة الجهمية وبين فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تكفيرهم لمانع الزكاة ومعاملتهم معاملة المرتدين عالمهم وجاهلهم خاصتهم وعامتهم؟
نعم، هناك ضوابط ذكرها العلماء، وهو أن المتأول الذي يعني تأويله يعذر به من سلك المسلك الصحيح في الاستدلال ثم أخطأ، وأما التأويل الذي لا يعذر به مثل تأويل الباطنية تأويل أهل البدع فإن الرجل لا يعذر بهذا، لأن هؤلاء لم يسلكوا المسالك الصحيحة في النظر والاستدلال، وأما التأويل هو أن ينظر الرجل في اللفظ الشرعي فيكون المعنى الذي ذهب إليه يحتمله اللفظ، فهذا الذي يعذر به. لكن مع هذا من جهل أيضا وظن أن هذا هو الفهم الصحيح بعد أن استدل بنصوص الكتاب والسنة ثم أخطأ بعد ذلك، مهما كان خطأه فإنه يعذر به. وشيخ الإسلام له عبارة يقول: لا يكفر حتى يعلم أن قوله كفر، لا يكفر حتى يعلم أن قوله كفر. وفي بعض المواطن يقول: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك. وأما ما ذكر من قتال الصحابة لمانع الزكاة فإن قتالهم له لا يعني التكفير، ثم الذين قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر ليسوا على درجة واحدة، فمنهم المرتدون الذين ارتدوا ردة كاملة عن الإسلام، ومنهم من منع الزكاة. وقد ذكر العلماء أيضا أن منع الزكاة أنه لا يكون كفر حتى يقاتل عليه، ولهذا قال العلماء إنما قتلهم الصحابة بعد قتاله، فمن منع الزكاة وقاتل عليها فهو كافر عند بعض أهل العلم، وهذا قول لبعض أهل العلم في التكفير بترك مباني الإسلام الأربعة، يعني على قول أنه يكفر بترك واحد من الأركان الأربعة بعد الشهادتين، وعلى قول آخر أنه لا يكفر بترك شيء منها، وعلى القول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة، والقول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والقول الخامس أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل عليها، لأن الصحابة إنما قاتلوا هؤلاء إنما يعني كفروا هؤلاء لما قاتلوا عليها. ومن أهل العلم من يقول أن الصحابة لم يقاتلوا مانعي الزكاة قتال المرتدين، وإنما قاتلوه قتال البغاة. فالمقصود أن التأويل الذي يعذر به هو أن يكون الرجل مستبقا جهده في البحث عن الحق وفي النظر في الأدلة ثم يخطئ، فمن أخطأ بعد ذلك فإن خطأه مغفور. وأما من سلك مسالك أهل البدع ويعني أعرض عن النصوص وعن الأدلة ثم أخطأ بعد ذلك، فهؤلاء لا يعذرون لأنهم ضلوا، لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة إلى تلك المسالك التي سلكها أهل البدع والتي حذر منها الأئمة.
والذي يفعل الآن من بعض عباد القبور، يعني فعلوا هذا عن طريق الجهل، يعاملوا معاملة المسلمين وتجرى، أم أنهم يعاملون معاملة الكفرة فلا يصلي عليهم ولا يوردون؟
من وقع في شيء من الشرك الأكبر كما يحصل من عباد القبور من الذبح لغير الله والطواف بالقبور ودعاء المقبورين، فهؤلاء إن كانوا من أهل الجهل فإنهم يعذرون بجهلهم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب له عبارة واضحة في هذا، يقول: لا أكفر من يطوف بقبر الحسين والبدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، وفي بعض النسخ بعدم من يفهمهم. وهذا هو الصحيح وهو المتقرر من مذهب الشيخ محمد رحمه الله. وأما ما جاء في بعض أقواله أنه من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلعل هذا يتنزل على بعض المعينين، فإن رسائل الشيخ كانت في بعض المعينين، وكان يخاطب بعض الناس في حال بعض المعينين. وفي بداية هذه الرسالة يقول: وأنا أتعجب أو قريبا من هذا، كيف يخفى عليكم كفر فلان وفلان؟ فهذا دليل على أن يتكلم في المعينين. ثم إنه جاء موضحا أيضا يعني في بعض كلامه الفرق بين الفهم الذي يراه والفهم الذي لا يراه، يقول: وأنا لا أشترط أن يفهموا فهم أبي بكر وعمر، أنا لا أشترط أن يفهموا فهم أبي بكر وعمر. فهذا هو الفهم الدقيق، فهم أهل العلم والإيمان، هذا لا يشترطه أحد من أهل العلم. وأما الفهم المجمل فهو الذي يشترطه أهل العلم في قيام الحجة. قال العلماء، بعض أهل العلم قال: لا يشترط فهم أبي بكر وعمر، وإنما يشترط فهم أبي جهل. أبو جهل قامت عليه الحجة وعرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. عرفوا أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله بالعبادة، وأن ما هم عليه اتخاذ آلهة وأنداد من دون الله، فعرفوا أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنه. فمن عرف أن دين النبي صلى الله عليه وسلم، عرف دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه، فهذا هو الكافر. ومن ظن أن هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا ينافي دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الإسلام الذين ثبت إسلامهم بيقين بالنطق بالشهادتين، فإنه معذور سواء في مسائل التوحيد أو في المسائل الأخرى التي هي متعلقة بجوانب أخرى من جوانب العقيدة.
ذكر المؤلف رحمه الله أن من مزيلات القسوة تذكر الموت، فكيف يوجه كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث قال: وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به.
لم أسمع أن هذا من كلام ابن القيم، وظننت أنه من بعض يعني من ينتقد يعني التذكير بالموت وأن الناس لا ينتفعون به. وأما كلام ابن القيم فهو واضح، لأنه ذكر أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على التذكير بأصول الإيمان وبالدار الآخرة وبوعظ الناس. قال: وهذا بخلاف يعني بعض الخطب من غيره التي تقوم يعني على يعني النوح على الحياة وعلى الخوف وعلى الخوف من الموت. إيش العبارة؟ طيب، قال يعني التخويف من الموت. فالتخويف من الموت يعني يرجع إلى أمرين: من خوف بالموت ليتعظ الناس، فهذا هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من خوف بالموت ليعمل الناس. وأما من يخوف بالموت يعني فرارا منه ويعني يذكر الناس بالموت حتى كأنه يحذرهم من الموت وأن يفروا منه، فهذا لا يريدون به العمل للآخرة، وإنما يخوفونهم من الموت، وإنما هو من الحرص على الدنيا. فكلما حصل شيء خوف الناس بالموت، وهذا من حرصهم على الدنيا، فهذا لا نفع فيه، وإنما النفع هو أن يذكر الناس بالموت حتى يعملوا. ففرق بين من يذكر بالموت يعني لينتفع الناس وليعمل الناس، ومن يخوف الناس بالموت يقول أنتم ستموتون ويعني ليس بينكم وبين الموت شيء، وهو يخوفهم بالموت حرصا على الدنيا. فهذا الذي ذكره ابن القيم أنه لا ينتفع بكلامه، وإنما يموت الناس والموت فيهم وتقسم أموالهم ولا ينتفعون بشيء. وأما تذكير النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على هديه فهو تذكير بالموت استعدادا للآخرة. ففرق بين من يخوف من الموت للموت، وبين من يخوف بالموت للعمل للدار الآخرة. نعم.
هناك شخص يدعو غير الله ويستغيث بالصالحين والمقبورين، فنصحته وبينت له الأدلة المحرمة والقاضية بكفر من دعا غير الله وسمعها، فهل هو كافر؟ وهل هناك أيضا فرق بين إقامة الحجة وبين إزالة الشبهة؟
إقامة الحجة لا تكون إلا بإزالة الشبهة، وأما ما ذكره السائل من أنه بين له الأدلة فإن الحجة لا تقوم بكل أحد، قد يكون النقص في بيانك وفي يعني ما ذكرت، ثم إنه ليس كل من ذكر الأدلة وبين ويعني استفرغ جهده في بيان الحق وأن المخالف لم يقتنع بهذا يقال أنه قام في الحجة. فالإمام أحمد والأئمة كانوا من أعلم الناس بالشرع، وقد ناظروا بعض أهل البدع، وشيخ الإسلام ناظر الجهمية كان يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، وبعد أن أقاموا عليهم الحجة. فهذا إنما يرجع بعد أن تلقى الأدلة وتبين المسألة وتزال الشبهة، ثم يقدر هذا العالم في نفسه هل أن فلان فهم وأعرض أو أنه ما زال لم يفهم وأن عنده شبهة. فكثير من الناس قد تعرض عليه الأدلة ويبين له الحق، لكن يظهر لمن خاطبه أنه إلى الآن عنده شبهة، وقد تكون شبهة قديمة يحتاج إلى وقت طويل في إزالتها لأنها رواسب قديمة. وكثير من أهل العلم ممن نشأوا في بيئات أو تتلمذوا على بعض أهل البدع أثروا فيهم مع مكانتهم في العلم، كما جاء في كلام ابن حجر والنووي، فهم أئمة كبار ونقلوا كلام أهل العلم، لكن أيضا لما نشأوا عليه وما تتلمذوا عليه من أهل البدع أثروا فيه. فالشبه يعني تكون مترسخة في النفوس وصعب يعني إزالتها، وإنما يرجع هذا إلى تقدير يعني هذا العالم الذي ناظر هذا المبتدع وبين له هل هو فهم الحجة وأعرض عنها. ثم هناك أمور ظاهرة وبينة، من رأيناه محافظ على الصلاة مجتهد في عبادته حريصا على الخير لا يمكن أن يظن به أنه مع حبه لدين الله عز وجل ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه يريد الكفر، وإنما هذا دليل على أنه متدين. أما الزنادقة والملاحدة الذين يعني لا يحصل منهم هذا، فهؤلاء لا شك أنهم يعني إذا صدر منهم شيء أن هذا دليل على كفرهم وإلحادهم. وأما من كان من أهل الدين وإن كان من أهل البدع محبا لله ورسوله مجتهدا في عبادته ويعني لبس عليه وما استطاع أن يتخلص من الشبه، فهذا ينبغي أن يصبر عليه وأن يعني تبين له الأدلة وأن ينظر في يعني حاله، ولا ينبغي التعجل في الحكم عليه. هنا سؤال يقول تعلمون ما حدث في الآونة الأخيرة في الجزائر من زلازل وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، فهل من كلمة في هذا الموضوع؟ نعم، أولا ينبغي أن يذكر الناس أن ما يصيبهم من المصائب في الجزائر في غير الجزائر أن هذا بسبب ذنوبهم وبسبب الإعراض عن دين الله عز وجل، وينبغي لطلاب العلم أن يستفيدوا من هذه الأحداث وأن يعظوا الناس، فإن النفوس تكون مهيئة لقبول الحق. فإن الناس إذا ما أصيبوا ونزلت بهم المصائب ونزلت بهم العقوبة يكونون أقرب إلى الرجوع إلى الحق، فيقال هذا تذكير من الله عز وجل فارجعوا إلى الله عز وجل، فإن هذا دليل على لطف الله بكم أن ذكركم بعقوبات الدنيا حتى لا تموتون على ما أنتم عليه وتكون العقوبة في الآخرة، فعقوبة الدنيا أهون. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يقوموا بواجبهم في هذا الباب، وأن ينصحوا الناس وأن يذكروهم الله عز وجل، وينبغي أيضا أن يذكروهم بالقدر وأن ما أصابهم فهو مقدر من الله، وأنهم لا يستطيعون دفع هذا عن أنفسهم إلا بالاستقامة على طاعة الله عز وجل والتضرع إلى الله عز وجل. كما أن هنا كلمة أيضا أخيرة يعني أحببت يعني أن أذكر بها، وهو أنه ينبغي لطلاب العلم يعني في هذه الإجازة من طلاب الجامعة ومن غيرهم إذا ما انتقلوا إلى بلدانهم في هذه الإجازة وما بعدها أن يقوموا بواجبهم في نشر العلم الشرعي. وسبقا ذكرت أنه ينبغي للإنسان أن يكون صادقا مع نفسه، فإن كثير من طلاب العلم عندهم خير وعلم والناس يحتاجون لعلمه، ومع هذا نجد الكثير منهم يقول أنا ما زلت طالبا ولا أستطيع أن أقوم بدعوة، وهذا لا شك أنه قصور، هذا قصور عن تأدية الواجب، فإن العلم الذي عندكم يحتاج إليها الكثير من الناس، والكثير منكم يستطيع أن يقرأ رسالة مختصرة كالأصول الثلاثة أو كتاب من كتب التوحيد أو رسالة مختصرة في الطهارة أو في الصلاة ويستطيع أن يشرحها للناس. وأما الفتوى والنظر في المسائل الكبار فهذه لا يتكلم فيها لا أنتم ولا غيركم، وإنما المرجع فيها إلى العلماء. فينبغي لطلاب العلم أن يقوموا بواجبهم وأن يدعوا إلى الله عز وجل، ولو أن الرجل لا يتكلم ولا يدعو حتى يكمل ما تكلم أحد، وإنما الإنسان يدعو بما علم من دين الله عز وجل، والعمر قصير لا يدري الإنسان يمد له في أجره أم لا، فعليه أن يقوم بواجبه وأن ينصح وأن يبين وأن يكون معتدلا يعني في أحكامه وفي أقواله، وأن يسبق الدرس التحضير له والعناية بما يلقى على الناس قبل أن يقوم بالدرس، ثم أيضا يتواضع إلى الحق ويتواضع كما تواضع أهل العلم، وإذا كانت مسألة لا يعلمها يقول لا أعلم، فإن هذا ليس بنقص وإنما هو كمال عند أهل العلم. والحذر أيضا ممن يعني نقص علمه أن يتجرأ وأن يقوم بالدعوة وأن يظن في نفسه أنه بلغ مبالغ العلماء وأن يتكلم في المسائل الصغار والكبار وأن ينصب نفسه مفتيا، فإن هذا جهل كما أن الأول قصور. فينبغي لطلاب العلم الاعتدال والصدق مع أنفسهم في أن يعرف الرجل نفسه ثم يقوم بواجبه الذي هو مخاطب به في النصوص الشرعية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.